إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكرنا في المرة الماضية أيها الإخوة شيئا يتعلق بالسحر، وذلك في السياق الذي ذكره الإمام هبة الله أبو القاسم ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، والمتوفى عام 18 بعد 400، في السياق الذي ذكره عن السحر. وقد عرفنا أن مناسبة ذكر السحر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن السحر إنما هو من فعل الشيطان الذي لا هم له إلا أن يعبد الناس لغير الله تبارك وتعالى، فإنه أقسم بعزة الله على إغواء بني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولا غواية عنده أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى. فالشيطان يعلم الناس السحر من أجل أن تتعلق قلوب الناس بهؤلاء السحرة، ولا تتعلق قلوبهم بالله تبارك وتعالى. وذكرنا مقدمة من خلال الفصول الهامة التي ذكرها الشيخ الأشقر في كتابه عالم السحر والشعوذة، السياق الثاني الذي ذكره اللالكائي قال سياق ما روي في كيف السحر، وهذا باب أو فصل ذكره الأشقر حفظه الله في كتابه، وهو في الفصل الخامس. في الفصل الخامس حيث ذكر يعني كيف طرق السحر وأنواعه. ونحن ذكرنا في المرة الماضية أن السحر ثلاثة أقسام، فمنه سحر حقيقي وهو الذي يكون بواسطة الشياطين، بواسطة الشياطين، وهذا الذي بواسطة الشياطين هو يعود إلى يعني نوعي الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن الشرك بالله تبارك وتعالى يعني قسمان أو نوعان. قسم كان في قوم إبراهيم وهم الصابئة الذين كانوا يعبدون النجوم والكواكب ويبنون لها الهياكل ولذلك حججهم إبراهيم بهذا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخر الآية. فالشرك الذي كان في قوم إبراهيم كان عبادة النجوم والكواكب، فهذا نوع من السحر، السحر عن طريق النجوم والكواكب. فانظر كيف اقتران السحر بالشرك، فهذا نوع، هذا سحر حقيقي ومتعاطيه كافر بالله العظيم. وأما النوع الآخر من الشرك فهو الذي كان في قوم نوح، كان في قوم نوح حيث صوروا تماثيل لأناس صالحين فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. هذا النوع من الشرك أيضا يقترن به نوع من السحر، والذي يكون عن طريق الشياطين وعن طريق النفث في العقد. فهذان القسمان هو السحر الحقيقي ومتعاطيه كافر بالله تبارك وتعالى. وأما القسم الثاني من السحر فهو السحر المجازي، السحر المجازي، وهو الذي يكون عن طريق معرفة خواص المواد، فيأتي بمادة على يأتي بمادة فيضعها على مادة أخرى فتخرج ألوان، فتخرج ألوان معينة. معرفة خواص المواد في الكيمياء، أو يكون عن طريق يعني خفة اليد، فهذا هو السحر المجازي. وهذا طبعا لا يكفر صاحبه ومتعاطيه صلاه وبركاته، وإنما له حكمه فيعذر ويؤدب تأديبا شديدا لأنه يلبس على الناس. القسم الثالث من السحر هو السحر التخييلي، السحر التخييلي، وهو يقوم على التحكم في مخيلة الإنسان. كل إنسان له مخيلة، مخيلة يتخيل بها، فالساحر يتحكم في هذه المخيلة أو يأخذ بالأبصار. فالسحر التخييلي إما أن يكون بالتحكم في القوة المخيلة عند الإنسان فيتحكم الساحر في هذه القوة فيجعلك تتخيل يعني ما لا تقصده، أو يكون عن طريق الأخذ بالبصر كما قال تعالى سحروا أعين الناس. فهذا النوع من السحر التخييلي أيضا يكون عن طريق الشياطين، فمتعاطيه كافر. فصار عندنا قسمان، الحقيقي والتخييلي، هذا لا يتم إلا بالشرك بالله تبارك وتعالى والاستعانة بالشياطين. وأما السحر المجازي فهذا الذي يكون بمعرفة طبائع المواد والاعتماد على خفة اليد. فهذا فصل ذكره الشيخ الأشقر حفظه الله. هنا يقول اللالكائي سياق ما روي في كيف السحر، في كيف السحر، وذكر يعني أثرا عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الأثر مع غرابته إلا أن إسناده جيد أو صحيح أو حسن. وانظر يعني تحقيق دار الفتح لتفسير ابن كثير، فقد ذكر هناك أن هذا الأثر إسناده جيد أو صحيح أو حسن، ونقل ذلك عن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، فهو على غرابته إلا أن إسناده جيد. وعلى كل حال مع غرابته ففيه عبرة كما سيظهر إن شاء الله تعالى. وأعظم عبرة في هذا الأثر كما ستسمع أن السحر يجانب الإيمان، أن السحر يجانب الإيمان، فلا يمكن أن يكون الساحر ساحرا إلا بعد أن يزيل إيمانه. وهذا في أي نوع؟ في الحقيقي والتخييلي. وأما السحر المجازي فطبعا لا ينافي الإيمان، لا ينافي الإيمان. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل. دومة أو دومة، هذا صحيح وهذا صحيح. ودومة الجندل بلدة قريبة من دمشق. قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته حداثة ذلك. حداثة ذلك يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، تسأل عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعلم. شوف كيف، يعني أنها دخلت في شيء من أمر السحر ولم تعلم أنها دخلت في السحر. قالت عائشة لعروة: يا ابن أخي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيشفيها، يعني فيما حصل لها، فيما حصل لها. فالشفاء أيها الإخوة في سنته عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في الأخبار أو في الأحكام، سواء كان ذلك في الأخبار في الأمور العلمية العقائد أو في الأحكام الأمور العملية. قالت فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لا أرحمها، تقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت. قالت: كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، يعني شكت إليها غياب زوجها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به، نعم، إن فعلت ما آمرك فأجعله يأتي، فأجعله يأتي. وهذا هو الذي يسمى سحر الإيش؟ سحر العطف. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يك كشيء حتى دفعنا ببابل. لم يك كشيء، يعني لم يمر وقت إلا أنهما يعني وجد أنفسهما في بابل العراق. فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، رجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ فقلت أتعلم السحر؟ فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. طبعا هذا الأثر أيها الإخوة، يعني هذا الإسناد الجيد على حدة، ذكر له ابن كثير أيضا في هذا الموضع في تفسير سورة البقرة في قصة هاروت وماروت، ذكر له يعني طرقا أخرى. والقاعدة في التفسير أن هذه الطرق إذا تعددت فإنها تثبت أصل القصة دون تفاصيلها. فإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقال ما جاء بك؟ قالت فقلت أتعلم السحر. فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. قالت فأبيت وقلت لا. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم تفعل، فرجعت إليهما فقال أفعلت؟ فقلت نعم. فقال هل رأيت شيئا؟ قلت لم أرى شيئا. فقال لم تفعل، فارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأردت، وأبيت. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. قالت فذهبت فاقشعر جلدي، فرجعت إليهما فقلت قد فعلت. فقال ما رأيت؟ فقلت لم أرى شيئا. فقال كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك، يعني على الإسلام، رأس الأمر الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأردت وأبيت. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد، فارسا مقنعا بحديد يعني مغطى بالحديد، خرج مني حتى ذهب إلى السماء وغاب عني حتى ما أراه. فجئتهما فقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب إلى السماء حتى ما أراه. فقال صدقت. انظر كيف، فقال صدقت، ذلك إيمانك. هذا الفارس المقنع بالحديد، وذلك أن الإيمان يحرس صاحبه كالفارس، الإيمان يحرس صاحبه كالفارس، فالذي يفرط في إيمانه كالذي عنده فارس يحرسه وفرط فيه فأصبح بلا حراسة. ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت بلى، لن تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري. فبذرت، فقلت اطلعي، فطلع. فقلت احقلي، فأحقلت. ثم قلت أفركي، ففركت. ثم قلت أيبسي، فيبست. ثم قلت اطحني، فطحنت. ثم قلت أخبزي فخبزت فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي. سقط في يدي يعني ندمت، كما قال تعالى فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، يعني ندموا. فهذا أسلوب معروف عندما يقال سقط في يده يعني ندم. قالت سقط في يدي وندمت، والله يا أم المؤمنين فما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها وكلهم هاب، وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال هشام فلو جاءتنا اليوم أفتيناها بالضمان. أفتيناها بالضمان يعني تسرعنا في الفتية، أفتيناها بالضمان كما يقول أحدهم الآن افعل وأنا أتحمل وأنا ضامن. قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول إنهم قد كانوا أهل ورع، أهل ورع وخشية من الله وبعد من التكلف والجرأة على الله. ثم يقول هشام لكنها لو جاءت، وذكر عندك يعني شيء ساقط، قال لوجدت نوكا حمقا. نوكا هذه جمع أنوك، والأنوك هو الأحمق، والأحمق هو الإنسان المتسرع الغير حكيم الذي يلقي الأمور على عواهنها ولا ينظر في عواقبها. لوجدت نوكا حمقا وتكلف بغير علم. فالشاهد أيها الإخوة أن الإنسان لا يكون ساحرا إلا إذا خلع، إلا إذا خلع إيمانه، إلا إذا خلع إيمانه إيمانه. فهذان سياقان ذكرهما اللالكائي فيما يتعلق بالسحر. إتماما للفائدة يعني نذكر بعض التنبيهات والفوائد التي تستفاد يعني من كتاب الشيخ الأشقر حفظه الله، لأن السياق الذي بعد ذلك هو في الشياطين، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في الجن والشياطين. وهذا أيضا يعني فرع مهم، وقد صنف فيه الشيخ الأشقر أيضا كتابا سماه عالم الجن والشياطين. وعالم الجن والشياطين يعني ربما الكثير منا يعني ليس له خبرة بهذا الفرع من العلم، فلربما نطيل يعني في بيان مباحث هذا الكتاب إن شاء الله في المرات القادمة، لكن هذه المرة نتمم هذين السياقين ببعض المباحث التي ذكرها الشيخ الأشقر حفظه الله تعالى. الفصل الأول في تاريخ السحر، وقد ذكرنا في المرة الماضية أن السحر يعني قديم، أن السحر قديم، وهو قديم بقدم الإيش؟ بقدم الشيطان. نعم، وهو من أعظم أبواب الشرك بالله والكفر بالله تبارك وتعالى. وأما الفصل الثاني فهو في التعريف بالسحر، وذكرنا أيضا في المرة الماضية أن السحر في اللغة هو كل شيء خفي خفي سببه، كل شيء خفي سببه، ويعني يأخذ بالقلوب، ولذلك الساحر يأخذ بقلب المسحور، ويترتب على هذا يعني سقم ومرض. وأما تعريف السحر في الاصطلاح فهو كتعريفه في اللغة، فإنه وسيلة يعني من وسائل الشيطان التي يكيد بها للإنسان على وجه خفي. الفرق بين السحر من جانب وبين المعجزة والكرامة من جانب آخر. فمن الفروق أن السحر علم مكتسب، السحر علم مكتسب يكون بالاكتساب، وأما المعجزة والكرامة فهي هبة من الله تبارك وتعالى. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن السحر لا يظهر إلا من فاسق، السحر لا يظهر إلا من فاسق، وأما المعجزة والكرامة فإنما يعني تكون على يد تقي. الفرق الثالث أن السحر يمكن إبطاله، السحر يمكن إبطاله، وأما المعجزة والكرامة فلا يمكن إبطالها. السحر يمكن إبطاله وأما المعجزة والكرامة فلا يمكن إبطاله. إحنا الآن بنفرق بين السحر وبين الكرامة والمعجزة، أما الكرامة والمعجزة هذا مبحث آخر. الفرق الرابع أن السحر يوجد من الساحر وغيره، وقد يوجد جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد، وأما المعجزة لا يمكن أن يأتي أحد بمثلها، يعني ممكن نوع من السحر يأتي به واحد في مكان وواحد آخر يأتي بنفس السحر حيتكرر، وأما المعجزة لا يمكن أن يأتي أحد بمثلها. الفصل الثالث في بواعث السحر ودوافعه، بواعث السحر ودوافعه، وهي نفس بواعث ودوافع الشياطين، وهو ماذا؟ حب الشر وإيذاء الناس، هذا من دوافع السحر، حب الشر وإيذاء الآخرين. ومن بواعث السحر ودوافعه يعني جمع المال بخداع الناس. الفصل الرابع هل السحر حقيقة أم لا؟ وقد بينا في المرة الماضية أن بعضهم قال السحر كله حقيقة، ومنهم من قال السحر كله تخيل، والصواب أن السحر منه ما يكون حقيقة ومنه ما يكون تخيلا كما ذكرنا في أنواع السحر. ونعني بقولنا السحر حقيقة يعني أن له تأثير، أن له تأثير، كما قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سحر يعني أثر ذلك في بدنه لا في عقله، وأما في غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالسحر يؤثر في بدنه وفي عقله. الفصل الخامس في طرق السحر، وهذا ذكرناه أنه حقيقي وتخيلي ومجازي. الفصل السادس المدى الذي يبلغه الساحر بسحره. المدى الذي يبلغه الساحر بسحره، فنقول السحر له تأثير على المزاج، ويؤثر بالمرض والأذى، ولكنه لا يتعدى إلى تغيير حقائق الأشياء، فلا يقلب طبائع الأشياء، لا يقلب الحجر حيوان ولا الحيوان حجرا. الحافظ ابن حجر هنا له كلام يقول: الذين قالوا إن له حقيقة اختلفوا، هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض، أو هو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا وعكسه؟ قال: فالذي عليه الجمهور هو الأول، يعني أنه لا يقلب طبائع الأشياء. قال: وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني. قال: فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم. ممكن بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال: وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف. فإذا الساحر لا يتمكن من قلب طبائع الأشياء. الفصل السابع: كيف يصبح الإنسان ساحرا؟ يقول الشيخ: لا يمكن أن ينبغ في السحر من لم يقم علاقة قوية مع الشيطان. ثم ذكر الشيخ يعني الشروط التي يجب توفرها في الساحر كي يعينه الشيطان. الأول: أن يبيع دينه للشيطان. قال الله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا شو معناه؟ معناه أن الساحر باع نفسه للشيطان. الثاني: أن يكون معاديا للدين، مستهزئا به، متبرئا منه، معظما لغير الله، مشركا بالله، عابدا للشيطان أو النجوم والكواكب والأصنام. الثالث: أن يكون مثالا للقذارة والوساخة، فتجد الساحر دائما يعني في قذارة ووساخة فلا يتطهرون، وهذا معروف عنه. الرابع: والساحر لا بد أن يكون فاعلا للمحرمات، لا بد أن يكون فاعلا للمحرمات. فهذه أربعة أمور خلاصتها الانسلاخ من الدين، كما مر علينا في الأثر الذي ذكرته عائشة. الفصل الثامن: ما يتعلق بسحر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والذي نريد أن نؤكد عليه هنا الذين ردوا هذا الحديث، ونقول إجمالا: الذين ردوا حديث سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ردوه عقلا، وإلا فلا يوجد إمام واحد من أئمة الحديث تكلم في هذا الحديث، لا يوجد إمام واحد من أئمة الحديث تكلم في هذا الحديث، فالحديث ثابت. من هؤلاء الجصاص، أبو بكر الجصاص يقول: زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر، وأن السحر عمل فيه، حتى قال فيه: إنه يتخيل لي أني أقول الشيء وأفعله ولم أقول ولم أفعله، وأن امرأة يهودية سحرته. المهم قال: ومثل هذه الأخبار، تأمل، ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين. حديث البخاري ومسلم ثابت، ما طعن فيه إمام من أئمة الحديث، ومع ذلك يقول هذا من وضع الملحدين. قال: تلعبا بالحشو الطغام واستجرارا لهم إلى القول بإبطال المعجزات. فإذن هذا واحد، أبو بكر الجصاص. الثاني أبو بكر الأصم، وهو من المعتزلة. قال: إن حديث سحره صلى الله عليه وآله وسلم المروي هنا متروك، لما يلزمه من صدق قول الكفرة أنه مسحور، وهو مخالف لنص القرآن. شوف كيف. الثالث للأسف الشيخ جمال الدين القاسمي، قال: ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن عليه، كأنه كلام متقدم. قال: وإن كان مخرجا في الصحاح، إذا كان مخرجا في الصحاح فلا بد من قبول مضمونه، وإلا شو الفائدة من حديث مخرج في الصحاح ومع ذلك نرده؟ ولذلك أيها الإخوة، يعني من المتأخرين كمحمد الغزالي صرح بمثلها، أنه يرد الحديث ولو كان في الصحيحين إذا كان مخالفا للعقل. فهذه مدرسة واحدة، تقديم العقل على النقل. فهنا يقول: وإن كان مخرجا في الصحاح، وذلك لأنه ليس كل مخرج فيها سالما من القدح والنقد سندا أو معنى كما يعرفه الراسخون. وأيضا من هؤلاء محمد عبد، قال: وقدروا هاهنا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحره لبيد. وتأمل في الكلام، يقول: وقدروا هاهنا. قدروا ما قدروا، قل رووا، هذه رواية ليست تقديرا. قال: سحره لبيد بن الأعصم وأثر سحره فيه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعل. قال: ولا يخفى أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به إلى أن يظن أنه يفعل شيئا وهو لا يفعله ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان، ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور العادية، بل هو ماس بالعقل آخذ بالروح. فإذا هو يقول: لا، قلنا أن نقول أن السحر يؤثر في البدن دون العقل، هذا لا، وإنما هو أثر في العقل. قال: وهو مما يصدق فيه المشركون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال: وقد ذهب كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما النبوة ولا ما ينبغي لها إلى أن الخبر بتأثير السحر قد صح، فيلزم الاعتقاد به وعدم التصديق به من المبتدعين، لأنه ضرب من إنكار السحر. فالمهم أن تجد مثل هذا الكلام الذي يعني هو زخرف من القول. أيها الإخوة، الإنسان ما ينخدع بمثل هذه التقريرات. قال الأشقر: ويمكننا أن نلخص مآخذ أصحاب هذا الاتجاه في 6 نقاط. قالوا: مآخذهم يمكن تلخيصها في 6 نقاط. واحد ادعاؤهم أن هذا الحديث باطل وأنه من وضع الملحدين، كما قال من؟ الجصاص. نعم. الثاني زعمهم أن هذا الحديث مقدوح في سنده. الثالث ادعاؤهم بأن هذا الحديث حديث آحاد، وأحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد اليقين. الرابع ادعاؤهم بأن التصديق بهذا الحديث يقدح في مقام النبوة. الخامس وقالوا السحر عمل الشياطين وهؤلاء لا يسلطون على رسل الله. السادس وقالوا هذا الحديث يصدق المشركين الذين اتهموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مسحور. فهذه جملة الشبه. ثم رد عليه، قال الأول أما دعواهم بأن الحديث مكذوب من وضع الملحدين، يرد عليه أن الحديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. قال وإذا وجدت الحديث قد اتفق الشيخان على إخراجه فإنه يكون في قمة الصحة. نحن نقول يعني أبلغ من هذا أنه لم يؤثر ولم يثبت عن إمام من أئمة الحديث أنه طعن في هذا الحديث. قال الثاني دعواهم أن الحديث مقدوح في سنده، دعوة ليس عليها دليل. يقول الشيخ وقد نظرت في شروح الحديث أمثال فتح الباري وشرح النووي فلم ينقلوا عن عالم واحد من علماء الحديث طعن في الحديث أو في رواته. قال والحديث رواه عدة من الصحابة ورواه عن كل واحد منهم رواة بلغوا الغاية في الضبط والعدالة. الثالث أما دعواهم بأن الحديث حديث آحاد وأحاديث الآحاد لا تقبل في المسائل الاعتقادية، طبعا وهذا أصل أصلوا، كلما أتيتهم بحديث في العقيدة يقول هذا حديث آحاد وأحاديث الآحاد لا يعمل بها في العقائد، يعمل بها في الأحكام في الصلاة وفي الحج وفي الزكاة، وأما في الأحكام وأما في العقائد فلا يقبل إلا المتواتر. فهذا شيء أتوا به وبدعة افتروها. قال فالجواب أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن أحاديث الآحاد تقبل في مسائل الاعتقاد كما تقبل في المسائل العملية، والذين فرقوا بينهما لم يأتوا بدليل يدل على صحة هذا التفريق. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن حديث الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، ومن القرائن أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين. فنقول سنسلم حديث آحاد لكنه في الصحيحين، وحديث الآحاد إذا احتفت به القرائن فهو يفيد العلم ليس فقط الظن وإنما يفيد العلم. الرابع أما ادعاؤهم أن هذا الحديث يقدح في مقام النبوة وينافي العصمة فهو غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معصوم بالإجماع في كل ما يؤثر خللا في التبليغ والتشريع. وأما بالنسبة إلى الأعراض البشرية كأنواع الأمراض والآلام ونحو ذلك فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن إيش الفرق؟ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وأما فيما عدا ذلك فالرسل يجوعون ولأجل هذا يأكلون ويشربون ويمرضون ويسقمون. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول ورأسه، ولما كان يعني يصاب بالحمى صلى الله عليه وآله وسلم يقولون إنك توعك يا رسول الله، قال أجل أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال وقد أجاب كثير من العلماء عن هذه الشبهة وبينوا زيفها. يقول المازري فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع. قال المازري وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ، فالنبي في التبليغ معصوم، فإذن السحر لا يؤثر على تبليغ شرع الله تبارك وتعالى. قال القاضي عياض السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده، لا على تمييزه ومعتقده. وذكر يعني أشياء أخرى. السادس أما دعواهم أن هذا الحديث مناقض للقرآن مصدق لمزاعم المشركين، فالجواب عن هذا الزعم أن هذا الحديث موافق للقرآن لو تدبروا، فموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وقد خيل إليه عندما ألقى السحرة عصيهم أنها تسعى، كما قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم، أي أنهم سحروا أعين موسى عليه السلام. فإذا هذا موافق للقرآن، فكيف تقولون هذا مخالف للقرآن؟ قال فهذا القرآن الكريم يدل صراحة على أن السحر قد يؤثر على الأنبياء. نعم. الفصل التاسع في علاج السحر والوقاية منه. ونحن نوجس هذا، وإن كنا سنذكر شيء من التفصيل، أن الوقاية من السحر وعلاج السحر إنما هو بتجريد التوحيد، الإيمان. الإيمان هو الفارس المقنع الذي يحرسه. ولذلك تجد كل الأذكار، أذكار الحفظ في الصباح والمساء وعند النوم، كلها توحيد. بل أنا أقول الذي يريد أن يتعلم التوحيد العملي فليتعلم الأذكار والدعوات، فإن الأذكار والدعوات هي التطبيق العملي للتوحيد، هي التطبيق العملي للتوحيد، أذكار الصباح والمساء. نوجز هذه الطرق فنقول كما ذكر الشيخ الاستعاذة بالله، الثاني تقوى الله تبارك وتعالى، الثالث التوكل على الله والاعتماد عليه، الرابع تجريد التوبة، الخامس الصدقة والإحسان، السادس تجريد التوحيد، السابع الإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة. هذا بالنسبة للوقاية، الوقاية من السحر. وأما بالنسبة للعلاج، قال الرقى والتعاويذ، الرقى والتعاويذ، الثاني استخراج السحر وإبطاله، الثالث استعمال الأدوية المباحة كتمر العجوة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تصبح بسبع ثمرات من تمر العجوة لم يصبه في هذا اليوم سم ولا سحر، الرابع الحجامة فإن الحجامة تفيد في علاج السحر كما ذكر ابن القيم في الطب النبوي، وبعدين يعني آيات وأدعية نافعة يعني في الوقاية من السحر وإزالته كقراءة سورة البقرة وآية الكرسي قل هو الله أحد والمعوذتين والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر فهذه جربت الآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر وهي في ثلاثة مواضع مشهورة في الأعراف وفي يونس وفي طه في الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون في يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين في طه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فهذه الآيات التي فيها أن السحر يبطل هذه آيات نافعة وأما بالنسبة لحكم السحر والسحرة فإن حكم الساحر يختلف باختلاف نوع السحر الذي يتعاطى وقد أشرنا إلى ذلك السحر الحقيقي والتخييلي إنما يكون عن طريق الشياطين فهذا متعاطيه كافر وأما السحر المجازي فهذا متعاطيه يعني فاسق ولا يكفر هذا بالنسبة لي حكم السحر وعقوبته وأما بالنسبة لتوبة الساحر فطبعا أيضا قولان للعلماء ذهب الشافعي رحمة الله عليه أن الساحر يعني يستتاب وأما الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك أيضا فعندهم أنه لا يستتاب أنه لا يستتاب قال أما ساحر أهل الكتاب يعني إذا كان الساحر نصراني أو يهودي فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب قتله ولم يفرق بينه وبين الساحر المسلم وذهب الجمهور إلى عدم قتله ولكنه يعاقب إلا أن يقتل بسحره فيقتل إلا أن يقتل بسحره فيقتل هذا بالنسبة لي الساحر غير المسلم فذهب الجمهور إلى أنه يعاقب إلا أن يقتل بسحره فيقتل وأما أبو حنيفة فعنده يقتل فلا فرق عنده بين الساحر المسلم والساحر الكافر ثم جعل فصلا في يعني أدعياء الغيب وهو الكاهن والعراف والمنجم فهذا مما يلحق يعني بالساحر أيضا وهؤلاء يعني ينظر في كهانتهم هل يستعينون بالشياطين أم بأشياء أخرى أحيانا يستعينون بأشياء أخرى واحد يكون عنده قوة حدس عنده خبرة وتجربة فطبعا هذا يعني لا يعطى حكم من يستعين بالشياطين وطبعا ذكر هنا أيضا أن في بعض البلاد يعني يوجد 16,000 قارئة فنجان ويكثر فيها السحرة فالإنسان يعني يحذر مثل هذا ها؟ الإيش؟ طبعا هذا من التنجيم هذا من التنجيم فالمهم أن حكم هؤلاء أنهم إن كانوا يستعينون بالجن والشياطين فطبعا يكفرون وإلا فيفسقون لأنهم يدعون ما لا علم لهم به فهذا يعني ما وددنا أن نذكره في هذه المرة والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ في ما يتعلق بالجن والشياطين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك نعم. الايش؟
الوسوسه.
الايش؟
مثلا بعد
الوسوسه.
نعم.
لا، الوسوسه ما لها علاقه بالسحر، هذا نوع من تسلط الشيطان على الانسان. والله يعني هذا خرج من الايمان. احيانا الانسان اذا فعل معصيه ويريد ان يرجع مره اخرى فلا يتمكن من الرجوع، فهذا من عقوبه المعصيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.